إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. شهر رمضان شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والعتق والغفران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، شهر تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات ويرفع الله فيه به الدرجات ويحط السيئات. جعله الله ركنا من أركان الإسلام، جعل صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صامه مؤمنا بفرضيته وشرعيته وأن الله كتبه على هذه الأمة وصامه واحتسب الأجر في ذلك فإن الله يغفر له ذنوبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخاطب الله المؤمنين بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، ثم أكد ذلك بقوله عليكم التي تفيد الوجوب، ولستم بدعا من الناس فقد فرض على الناس قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة من الصيام وهي قوله لعلكم تتقون. فالصائم إذا صام محتسبا الأجر على الله عز وجل، مطيعا لربه، مبتعدا عما نهى الله عنه، فإنه يكون قد حصل التقوى التي أمره الله بها وأمر الناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجب صيام رمضان على المسلم، لأن الكافر لا تصح منه عبادة حتى يسلم، العاقل لأن المجنون لا تصح منه العبادة لفقده العقل الذي هو مناط التكليف، البالغ لأن الصغير لا يجب عليه الصوم، لكن يعود عليه ويدرب عليه بحيث إذا كبر سهل عليه ذلك. وصومه الذي يصومه عن الصغير يكتب له فيه الأجر. المسلم العاقل البالغ المقيم، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم حال سفره. الصحيح، لأن المريض والذي يشق عليه الصيام لا يجب عليه الصيام. السالم من الموانع، وهذا خاص بالنساء، والموانع هي الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فإن الصيام لا يصح من المرأة وهي حائض أو وهي نفساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالله عز وجل اختص الصيام من بين سائر العبادات: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر سببا لذلك، قال: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فتجد الصائم أمامه الأكل والشرب والطعام ولا تمتد إليه يده، لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. فلذلك اختص الله بهذه العبادة من بين سائر العبادات: فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عندما يفطر، لأن الله من عليه وكمل وجعله يكمل صيام هذا اليوم، ثم أباح له الطيبات لينتفع بها ويستمتع بها. وفرحة عند لقاء ربه، حينما يرى عظيم الأجر الذي أعده الله للصائمين. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هي الرائحة المنبعثة من المعدة عندما تكون خالية من الطعام، وهي مستقذرة مستقبحة عند الآدميين، لكنها عند الله طيبة ومحبوبة، لأنها ناتجة عن أثر العبادة. وكل ما كان أثرا للعبادة فإن الله يحبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. وجاء في الحديث أيضا: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، وإن لله عتقاء في كل ليلة، عتقاء من النار في كل ليلة. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الصيام وسننت لكم القيام، فمن صام رمضان إيمانا وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا رواه الإمام النسائي. فهذا فضل من الله عظيم على المسلم، أن يفرح بذلك وأن يسر بذلك وأن يغتنم هذه الفرصة التي مد الله في عمره إلى أن دخل عليه هذا الشهر المبارك. وللصيام آداب واجبة وآداب مستحبة، فمن الآداب الواجبة أن يبدأ الشخص المسلم باستقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة، بالتوبة من جميع الذنوب، ليمحو الله ذنوبه فيدخل عليه الشهر وقد محى الله ذنوبه، ويعزم على الاستقامة في هذا الشهر المبارك. التوبة إذا وجدت شروطها فإن الله يمحو بها الذنوب، وشروط التوبة هي أن يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعقد العزم ألا يعود إليه، وإذا كان يتعلق بحقوق الآدميين رد هذه الحقوق أو تحلل من أصحابها. ومن الآداب الواجبة أن يحافظ العبد المسلم في الصيام على الواجبات من العبادات التي أوجبها الله عليه، فيحافظ على ما أمر الله به ووجب عليه، وليحرص تم الحرص على سلامة عقيدته وحسن منهجه، وأن لا يقع في الشرك ولا في البدعة، ثم المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها في وقتها حيث ينادى بها في المساجد، وكذلك سائر الواجبات التي تجب على المسلم. ومن الآداب الواجبة على العبد المسلم أن يتعلم أحكام الصيام لتصح عبادته، ولكي لا يقع فيما يفسد صومه أو يجرح صيامه وهو لا يدري. ومن الآداب الواجبة أن يبتعد عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب كالغيبة والنميمة والكذب والغش وقول الزور وفعل الزور. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الحديث: الصيام جنة، الصيام جنة يعني ستر ووقاية لصاحبه، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. الرفث والجماع، ويدخل فيه أيضا الكلام السيء. ولا يسخب، السخب هو السب والشتم، فإن سابه أحد فليقول إني امرؤ صائم، يقول إني امرؤ صائم، يخبر هذا الساب بالسبب الذي يمنعه من أن يرد عليه، وهو أنه صائم ولا يريد أن يعرض صومه لما ينقصه. من الآداب الواجبة أن يعلم المسلم أنه بنهاية شهر رمضان يكون عليه صدقة الفطر، وهي واجبة وفريضة على الشخص وعلى من يمون إذا كان يقدر على ذلك، ويكون بمقدار صاع من طعام الآدميين. وهناك أيها الإخوة آداب مستحبة للصائم، من هذه الآداب تأخير السحور وعدم ترك السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، يقول أحد رواة الأحاديث من الصحابة: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال الراوي: كم مقدار ذلك؟ قال: 50 آية، يعني قراءة 50 آية. 50 آية ممكن تقرأها في 5 دقائق، يمكن تقرأها في 5 دقائق أو نحو ذلك. من الآداب تعجيل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس، يعجل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم يفطر على رطبات، فإن لم يتيسر فعلى تمرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من الماء، وإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، وإلا حسى حسوات من الماء. ومن الآداب المستحبة الدعاء عند الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فيستغل الصائم هذا الوقت الذي تستجاب فيه الدعاء، فيدعو لنفسه وأهله وأقاربه وللمسلمين. ومن الآداب المستحبة الإكثار من العبادات في هذا الشهر المبارك: قيام الليل، قراءة القرآن، سنن الرواتب، النفل المطلق، العمرة، فإن العمرة في رمضان تعدل حجه كما جاء في الحديث، الذكر، الدعاء. ومما ينبغي أن يحرص عليه الإكثار من قراءة القرآن، فهذا شهر القرآن. وكان جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة في كل ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يقول ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان. قراءة القرآن لا سيما في هذا الشهر الكريم، هذا كنز عظيم للمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعض العلماء يقول المراد حرف المعنى أي الكلمة، وبعضهم يقول، وهو الأكثر، قول الأكثر من أهل العلم، أن المراد حرف المبنى وليس حرف المعنى. حرف المعنى يعني الكلمة، وحرف المعنى المبنى يعني الحرف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. لكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه حرف المبنى وليس المعنى، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم عدد حروف القرآن؟ حروف المبنى كم؟ 300,000 و125. طيب والحسنة بعشر أمثالها كم؟ اضرب 3,000,000. شوف كيف الفضل العظيم، 300,000,000 وأكثر. تستطيع تقرأ جزءا من القرآن في كم؟ 20 دقيقة. كم دقيقة كم ساعة تختم القرآن؟ 10 ساعات. 10 ساعات. فلذلك كان بعض السلف في رمضان يختم القرآن في كل ليلة، وبعضهم في 3، وبعضهم في 5، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10. وقراءتهم للقرآن في رمضان تختلف عن قراءتهم في غير رمضان. في غير رمضان يحرصون على القراءة التي بالتدبر، لكن في رمضان من أجل كسب الحسنات يقرؤون القراءة هذه القراءة السريعة، يعني 10 ساعات تنهي قراءتك للمصحف، وبحول الله وقوته تحصل على هذه الملايين. وإذا قرأت في اليوم 5 ساعات في كل يومين، وإذا قرأت 3 ساعات 10 ختمات، وهكذا ما في أقل من ختمة واحدة، ما في هذا، ما في يعني كيف في شهر القرآن لا يختمه ولو مرة؟ يعني من فضل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاء إلى المسلمين الفقراء المسلمين في الصفة في آخر المسجد، وكانوا يصلون يقرؤون يبيتون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب كل يوم إلى العقيق أو بطحان فيأخذ ناقتين كوماويين بلا إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله نريد ذلك، كلنا يا رسول الله نريد ذلك. قال: فليغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين، فهي بناقتين كوماويين، وثلاث بثلاث، وأربع بأربع، ومثلهن من العدد. آية واحدة يقرأها في المسجد عن ناقة كوماء سمينة كبيرة، كم قيمة الناقة الآن؟ ها؟ كم؟ كل آية تحصل لك على أجر ناقة تتصدق بها في سبيل الله، فهذا يعني كنز عظيم لا يفرط فيه المسلم بين يديه، فيغنم هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير من الله عز وجل. من الأداب المستحبة للصائم فعل الصدقة، تفطير الصائمين وإطعام المحتاجين وسقي الماء وغير ذلك من أنواع البر المتعددة المتنوعة. ثم يستحب له أن يجتهد في 10 الأواخر أكثر من بقية ليالي الصيام، ويتحرى ليلة القدر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان إذا دخلت 10 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره هذه كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، يعني أكثر مما كان قبل ذلك في الشهر، وقيل أنها ألطف كناية عن اعتزال النساء في هذه 10 ليتفرغ للعبادة. ثم إنه يحيي ليله ويوقظ أهله للقيام وللصلاة ولقراءة القرآن. فعلى المسلم أن يغتنم أيام هذا الشهر. الله عز وجل قال: أيام معدودات، ورمضان كما يقولون ضيف عجول ما يلبث أن ينتهي. هناك أمور تفسد الصيام، يجب على الصائم أن يتجنبها حال صيامه، وهي الأكل والشرب وما كان بمعنى الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. المفطر الثاني الذي يفسد الصيام هو الجماع، هو الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا دليل على أنه لا يباح إتيان النساء في النهار، فمن أتى أهله في نهار رمضان متعمدا فسد صومه، وعليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما دل عليه حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. وبمعنى الجماع الإنزال باختيار من الصائم بلمس أو قبلة أو استمناء أو غير ذلك، لكن لا تجب فيها الكفارة المغلظة، وإنما يجب فيها القضاء مع التوبة والاستغفار. من المفطرات تعمد القي، أي أن يخرج ما في معدته متعمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فقد أفطر. فإذا تعمد إخراج الطعام الذي في بطنه بأي نوع من أنواع التي تخرج الطعام فإنه يفسد صومه وعليه القضاء. مما يفسد الصوم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وأيضا مما يفسد الصوم الردة والعياذ بالله، فلو أن الشخص ارتد بطل صومه وبطلت جميع أعماله عياذا بالله. ولعلنا نكمل درس الأمس من حيث وقفنا، كنا شرعنا في ذكر الحجامة، وذكرنا الخلاف فيها، ذكرنا الخلاف فيها في درس الأمس، والخلاف فيها قلنا على كم قول؟ على قولين. أحد هذين القولين قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية أن الحجامة لا تفطر، والقول الثاني قول فقهاء أهل الحديث الإمام أحمد ومن معه من فقهاء الحديث، وهو من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد. الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال لا إلا من أجل الضعف. وما روي عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. والقول الثاني يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا كما ذكرناه هو قول الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فاستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وبأنه لا يحصل ولأنه يحصل بالحجامة ضعف شديد يحتاج معه الصائم إلى تغذية. وسبب الخلاف أو الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى يرجع أولا إلى تعارض الأحاديث الواردة في هذه المسألة والاختلاف الوارد في الترجيح بين الدليل المبقي على البراءة الأصلية اللي هو حديث ابن عباس احتجم النبي وهو صائم والحديث الرافع للبراءة الأصلية وهو حديث شداد بن أوس احتجم أفطر الحاجم والمحجوم ودعوى النسخ من كلا المذهبين كل يقول بنسخ ما يخالفه وتعارض الأقيسة أيضا من كلا الفريقين. فمن رأى تقديم حديث أفطر الحاجم والمحجوم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن فيه زيادة حديث ابن عباس وهو صائم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقال هذه الزيادة منكرة. وأن حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم دليل رافع للبراءة الأصلية وهو مقدم على الدليل المبقي لها وأن الرواية الموجبة للفطر مؤيدة بالآثار الموقوفة وما جرى عليه فتوى الصحابة وأن حديث الرخصة في الفطر ليس فيها لفظ صريح بل هي واقعة حكاية فعل لا عموم لها مع احتمال الخصوصية واحتمال عدم الاستمرار في الصوم بعد الشروع فيه. هل لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هل في الحديث في دلالة على أنه أفطر أو لم يفطر؟ في إخبار أنه احتجم وهو صائم لكن هل إيش؟ هل أفطر بسببها ولا ما أفطر؟ الحديث لم يتعرض لذلك. ثم هذا فعل وقوله أفطر الحاجم والمحجوم قول والقول يقدم على الفعل لاحتمال الفعل للخصوصية لاحتمال الفعل للخصوصية فيرون أن هذا مع هذا الاحتمال وليس في الحديث ما يدل على أنه استمر في الصوم بعد الشروع فيه فرأوا أن ادعاء الجمهور النسخ معارض بنسخ مثله إذا ادعوا النسخ فهذا أيضا يقال أن هذا ناسخ لحديث احتجم وهو صائم وأنه لا يثبت النسخ بمجرد الشك والاحتمال. ثم إن أقيسة المخالفين قالوا فاسدة الاعتبار لمقابلتها للنص الصريح اللي هو إيش أفطر الحاجم والمحجوم وأنه حجة مقدمة على كل ما يعارضه لكثرة رواته ولأنه كما قلنا قول يقدم على الفعل ولأنه باق على ظاهره ولا يحتاج تأويل لا يحتاج تأويل. فلذلك قالوا إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم ويلزم فيها القضاء دون الكفارة. ومن رأى تقديم حديث ابن عباس رضي الله عنهما على حديث أفطر الحاجم والمحجوم باعتباره أمثل الحديثين إسنادا لأنه في البخاري فيكون إسناده أقوى وأنه يقوي دليل الأصل لموافقته للبراءة الأصلية في حال عدم العلم بالناسخ والمنسوخ لكون الدليل المبقي على البراءة الأصلية مقدما على الرفع لها ورأى وجود صوارف عدة تمنع من العمل بظاهر حديث أفطر الحاجم والمحجوم وأنها قابلة للتأويل وتحتاج إليه وأنه يعضدها القياس على قياس الحجامة على الفصد والرعاف بينما أصحاب القول اللي يقولون أنها يعضدها القياس على ما يخرج من الجسم، ما يخرج من الجسم كالاستقاء، وكذلك الدم الذي يخرج من النساء يفطر خارج، وهذا خارج، فرأوا يعني هذا وهذا. ماذا ترون؟ تتوقفون، ما يضركم التوقف. الذي يظهر لي والعلم عند الله أن القول بأن الحجامة تفطر أقوى من القول بأنها لا تفطر، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم نص العلماء على صحته، ومنهم الإمام البخاري بل يرى يقول أنه أصح ما في الباب، نص في الفطر ورافع للبراءة الأصلية، وهو مقدم على المبقي على البراءة الأصلية، لا سيما أن الرواية الموجبة للفطر مؤيدة بالأثار الموقوفة وما جرى عليه فتوى الصحابة، وأن حديث الرخصة مثل ما تقدم معنا ليس فيها لفظ صريح، ويعني واقعة عين ووقائع الأعيان لا عموم لها، ما احتمال الخصوصية. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لم يبين في الحديث هل هو استمر على صومه أو لم يستمر، مع أنه فعل والفعل يحتمل الخصوصية، فيقدم والله أعلم. ومثل ما ذكرنا في درس الأمس ها أن هذه من المسائل إيش الاجتهادية التي لا إنكار فيها، ذكرنا أن المسائل ثلاث ما فيها إجماع، وهذه يجب العمل بها ولا تجوز مخالفتها، ما فيها خلاف لكن الدليل ظاهر وبين في رجحان القول الذي المختلف فيه بالدليل، هذه يجب الأخذ بما دل عليه الدليل. ما كان من المسائل الاجتهادية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والأدلة محتملة لهذا ومحتملة لهذا، فتكون يعني من المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها ولا ينكر على من أخذ بقول من أقوال العلماء فيها. هنا جملة من القواعد التي تتعلق بالمفطرات يعني مأخوذة في مجملها من كلام الشيخين الجليلين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في فتواهم رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة ورحم أمواتنا وأموات المسلمين. ما يتعلق بما يفطر وما لا يفطر، أولا قاعدة في العمد والخطأ، قاعدة في العمد والخطأ، جميع المفطرات لا تؤثر، جميع المفطرات لا تؤثر في الصوم إلا بشروط خمسة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأول إيش؟ العلم بأنها تفطر، فمن كان يجهل الحكمة فلا يتأثر صومه. الثاني العلم بدخول الوقت، فمن كان يجهل دخول وقت الفجر فلا يتأثر صومه. شخص تسحر ولكن ظن أن الليلة ما زال مستمرا واستمر يأكل حتى بعد طلوع الفجر، هو يظن أن الفجر ما طلع، فهنا صومه يصح لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. الثالث التذكر، أن يكون ذاكرا لصومه، فلو أكل ناسيا أو شرب ناسيا في رمضان فلا يتأثر صومه. الرابع الإرادة والقصد، فمن كان مخطئا أو مكرها يعني مجبرا فلا يتأثر صومه. ما يحصل للصائم بدون قصد منه كالجروح أو الرعاف، رعاف الدم الذي يخرج من الأنف، أو تطاير الماء أو البنزين لفمه، كل هذا لا يؤثر في صومه، وقد نص على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ثانيا القاعدة في من أكل أو شرب ناسيا، القاعدة في من أكل أو شرب ناسيا أنه لا يتأثر صومه، وليست عليه كفارة ولا يقضي، بل يستمر في صومه،
ويجب تذكيره وعدم تركه يستمر في الأكل، وقد نص الشيخان على ذلك. القاعدة الثالثة في الإبر الطبية، في الإبر إيش؟ الطبية. العلماء يفرقون بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية، فيفرق بين الإبر التي تغذي وباقي الإبر، لأن الإبر المغذية تغني عن الطعام والشراب فتأخذ حكم الأكل والشرب، تأخذ حكم الأكل والشرب. فجميع الإبر لا تفطر سواء كانت في الوريد أو العضل، إلا الإبر المغذية فإنها تفطر، وهذا قول الشيخين فإنها تفطر. طيب إبرة التخدير، البنج هذا اللي يعطى يسوي عملية أو نحوها، هل تفطر أو لا تفطر؟ الشيخ بن باز يقول لا تفطر، لا تفطر. فيقال إذا كان موضعيا، يعني التخدير موضعي بحيث أن الإنسان يشعر بذلك استطاع الكلام فلا يفطر، أما إذا كان التخدير كليا أي المريض يفقد الوعي تماما، فهذا إذا فقده طوال اليوم يفطر، لكن لو وعى أثناء اليوم فإنه لا يفطر، لأن المغمي عليه له حالان، أو اختلف العلماء هل نشبهه بالنائم أو نشبهه بالمجنون، فإذا أغمي عليه كل الوقت فقد فيه العقل، هنا يلحق بالمجنون من ناحية الحكم، إذا شعر ولو شيء من الوقت فهذا يلحق بالنائم، لأن النائم متى استيقظ استيقظ. نعم. إبر البنسلين هذه اللي تعطى في مرضى السكري ونحوه أيضا نص الشيخ عليها أنها لا تفطر، الشيخ ابن تيمين. رابعا القاعدة في الحقن، الحقن ثلاث أنواع كما ذكرها الشيخ ابن تيمين، حقنة مغذية وهذه تفطر، وحقنة مقوية وهذه لا تفطر، وحقنة للدواء وهذه أيضا لا تفطر. الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية كلها لا تفطر. الحقنة الشرجية يرجع فيها للأطباء كما يقول الشيخ ابن تيمين، إن كان فيها شيء يفيد الجسم ويعمل عمل المغذي هذه تكون مفطرة، إن لم يكن فيها ما يغذي فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر. فإذن يقال حقنة الشرج إذا كان فيها ماء أو مواد مغذية تمتصها الأمعاء فهي مفطرة لأنها تقوي الجسم وتكون بمنزلة الغذاء، أما إذا كانت ليست كذلك فلا تفطر. التحاميل الشرجية أيضا نص الشيخ على أنها، الشيخ ابن تيمية، أنها لا تفطر. وهناك فرق يعني بين الحقنة الشرجية والتحاميل الشرجية، فالحقنة تكون غالبا لمعالجة الأمعاء وربما وصلت محتوياتها للمعدة، أما التحاميل فهي غالبا لمعالجة البدن من الحرارة أو ما شابه ذلك. كذلك مما يلحق بهذا الأمر في الإبر والمغذيات إدخال القصدرة، هذه التي يقصدرون بها القلب، وإدخال المنظار إذا كان المنظار لا يصل إلى المعدة، فهذه القصدرة إن كانت بمحلول لغسل المثانة أو مادة توضح تساعد على وضوح الأشعة فهي لا تفطر، إذ لا يوجد منفذ بين مسالك البول وبين المعدة. الأكسجين هذا الذي يعطى مرضى الربو هذا لا يفطر، فهو لا يحتوي على أي مادة تسبب الفطر، كذلك الكبسولة التي تتحول لدقيق ينفجر عبر آلة مخصصة لذلك وتختلط بالريق، فإن وصلت إلى المعدة فطرت، إن لم تصل إلى المعدة فلا تفطر. يعني ذكرنا بالأمس أن المختار من في الجوف هو المعدة. القاعدة في الأسنان، يعني تنظيف الأسنان، حشو الأسنان، خلع الضرس، كل ذلك لا يفطر كما ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون لا يفطر، نص عليه الشيخ، ولو دخل شيء من ذلك بدون قصد فلا يؤثر في الصوم. ثامن القاعدة في القي، من تقي عمدا أفطر، أما من حصل له القي بدون اختيار منه فلا يفطر، ونص عليه الشيخان جميعا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين. قاعدة في أدوات الزينة، الحنة والمكياج والكحل والصابون والأدهان وأدوات التجميل، هذه كلها لا تفطر، كلها لا تفطر، وقد نص الشيخان على ذلك. مرهم ترطيب الشفتين أيضا لا يفطر، وقد أشار إليه وذكره الشيخ ابن تيمين. القاعدة في العطور وأنواع الطيب، يفرق العلماء بين البخور وغيره من العطور، لأن البخور له جرم ويخرج على هيئة دخان، فدخوله يختلف عن العطور التي تعتبر لذاذا لا جرم لها. وإن كان نص بعض العلماء على أن البخور لا يفطر، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن البخور لا يرى أن البخور مفطرا، وهو أقوى من القول بأنه مفطر، لأنه كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل للصحابة أنه مفطر. الطيب بأنواعه لا يفطر، لكن البخور خاصة له تأثير، فلا يستشق الصائم احترازا لصومه، وقد نص الشيخان على أنه يتجنبه وإن لم ينص على أنه يفطر. الشيخ ابن عثيمين يرى أن البخور يفطر بشرطين، إذا استنشقه عمدا ووصل إلى الجوف، إذا استنشقه عمدا ووصل إلى الجوف. وقال بأن البخور يجوز التطيب به لكن لا يستنشقه، لو وصل للجوف بلا قصد فلا شيء فيه، لكن لو تعمد استنشاقه يقول ووصل للجوف وهو عالم بأنه مفطر فإنه يفطر به. تناول التدخين اللي هو شرب السجائر، اتفقوا على أنه يفطر، لأنه بمعنى الأكل والشرب ومضر للبدن. القاعدة الحادي عشر في خروج أو إخراج الدم، في خروج أو إخراج الدم، خروج الدم عند العلماء له ثلاث حالات: الحجامة، وهذه تقدم الكلام فيها وهي مفطرة كما سمعنا، الدم القليل كدم الجرح وخلع الضرس هذا لا يفطر، الدم الكثير الذي ينتج عنه ما ينتج عن الحجامة من ضعف الجسم هذا يفطر عند بعض العلماء ولا يفطر عند آخرين. والقول بعدم التفطير قد يكون أقوى، لأنه ليس في معنى الحجامة. وكذلك الذين قالوا الحجامة تفطر أيضا قالوا هي تعبدية، قالوا هي تعبدية، وإن كان يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه ما يرى أن التعليل أنها تعبدية، فلذلك كما تقدم معنا بالأمس يرى أن الحاج ما لا يفطر إلا إذا مس القارورة التي يسحب بها الدم، الاحتمال أن يسقط الدم في جوفه، أما لو حجم بغير مباشرة سحب الهواء بفمه فإنه لا يفطر اللي هو الحاجم. نعم. فإن قلنا علة التفطير بالحجامة غير معروفة التعبدية لا يلحق بها سحب الدم ونحوه، وقلنا أنها ليست تعبدية وإنما هي منصوص عليها لما يحصل من ضعف للصائم فيلحق بها ذلك. فلذلك الحجامة مفطرة عند الشيخين، نصوا على أنها مفطرة. خروج دم كثير يضعف البدن مفطر، قالوا لمن تعمد إخراجه، لمن تعمد إخراجه يعني مثل سحب الدم الكثير، وهذا نص عليه الشيخان. التبرع بالدم إن كان كثيرا يضعف البدن كان مفطرا، يقول الشيخ ابن تيمين، كان قليلا لا يفطر. أخذ الدم للتحاليل لا يفطر باتفاق الشيخين، لا يفطر باتفاق الشيخين. خروج الدم بالرعاف أو الجروح لا يفطر عند الاثنين جميعا. حقن المريض بالدم مفطر عند الشيخ ابن باز وغير مفطر عند الشيخ ابن تيمين. حقن المريض الذي يحقن بالماء والذي يحقن بالدم والذي يظهر أنه يفطر، لأن الدم هو خلاصة الغذاء، خلاصة الغذاء، الدم ناتج من خلاصة الغذاء فيكون الجسم استفاد منه. المريض الذي يخرج دمه ويغسل إذا خلط بالدم شيء يغذي فالغسيل مفطر، مثل غسيل الكلى ونحوها، مثل غسيل الكلى ونحوها. أما إذا خلط بالشيء ينظف أو ما شابه لكن لا يغذي فالغسل به، فالغسل ليس مفطر كما نص عليه الشيخ ابن تيمين. ثاني عشر القاعدة في خروج المني. خروج المني له خمس حالات كما ذكرها الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه. أولا بالجماع وهذا يفطر. ثانيا بالمباشرة بدون جماع كالتقبيل وغير ذلك وهذا مفطر أيضا. ثالثا بحركة منه كالاحتكاك والعبث باليد وهذا مفطر. رابعا بالتفكير بدون حركة أو فعل وهذا لا يفطر. خامسا أثناء النوم وهو الاحتلام وهذا لا يفطر. ثالث عشر القاعدة في خروج المذي وفرق بين المذي وبين المني. فيفرق العلماء بينهما بأن المذي هو الذي يخرج قبل اكتمال الشهوة والمني هو الذي يخرج بعد انتهاء الشهوة. فالمني هو الذي تنتهي به الشهوة وهو الذي جاء في الحديث عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فخروج المذي لا يفطر سواء كان بسبب تفكير أو نظر أو غير ذلك، وقد نص الشيخان على ذلك. القاعدة في السباحة والاغتسال. الاغتسال أو السباحة أو العوم أو الغوص كل ذلك لا يفطر، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. القاعدة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لا بد منها في الوضوء فلا يترك الصائم، لكن لا يبالغ فيها وهو صائم. فإن بالغ ودخل شيء من الماء بدون قصد فلا شيء عليه كما نص الشيخ على ذلك الشيخ ابن تيمين. العلاج بالغرغرة نص الشيخ على أنه لا يفطر. إنسان مريض في الحل ها فيغرغر ثم يلفظ الماء هذا ما يفطر، لكن لو دخل الماء إلى معدته هذا يفطر. القاعدة في الأكل والشرب شكا في الوقت، شكا في الوقت. يفرق العلماء بين من أكل شاكا في دخول الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس. وسبب التفريق أن الأول معه عذر الذي شك في طلوع الفجر، دخول معه عذر وهو اعتماد على إيش؟ بقاء الليل واستمرار الليل، وهذا الأصل في حالته. أما الثاني فالأصل في حالته بقاء النهار، يعني لو شك أن الشمس ما غربت أو أن الشمس غربت ثم أفطر بعد ما انتهى من الفطور طلعت الشمس، هذا إيش؟ يقضي، لأن الأصل بقاء النهار والنهار ما زال باقي. لكن لو كان في أول النهار الفجر مستمر في السحور يظن الفجر ما طلع فتبين أن الفجر طلع يمتنع ونقول صوم الصحيح لأن الفجر لأن الأصل يعني بقاء الفجر. من أكل شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه كما ذكرنا، أما من أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. سبع عشر الفرق في الريق. في الريق يفرق العلماء بين النخامة أو النخاعة أو البلغم، هذه بمعنى واحد، وبين اللعاب أو الريق، بين اللعاب أو الريق. وسبب التفريق يرجع لأمرين، أن اللعاب والريق لا جرم لهما ويعتاد وجودهما في الفم بخلاف النخامة والنخاعة أو البلغم، لها جرم وليس وجودها في الفم أمرا معتادا، بل هي تضر، فلذلك نصوا على أنه لا يجوز إنسان أن يتعمد بلعها. فالريق واللعاب لا يفطر، ريق عندما يبتلع الإنسان ريقه وهو صائم هذا ما يفطر، لكن النخامة أو البلغم فالواجب على الصائم أن يلفظهما ولا يبتلعهما، كل ذلك لا يفطر عند الشيخ ابن تيمين، حتى النخامة. والشيخ ابن باز يرى أنه يجب عليه أن يلفظها لكي لا يتعرض صومه لما يجرحه. الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية هذه لا تفطر، قد يضع الإنسان لصقة هذه النيكوتين هذه اللي تخرج السموم أو تخرج الدخان لا تفطر، في أرجح قولي العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخت عليها قضاء بعض الأيام من رمضان الماضي وما استطاعت حتى الآن القضاء، وذلك بسبب يقول الولادة، والآن ترضع وتحس بالتعب الشديد بعد ذلك، فماذا تفعل مع قرب شهر رمضان؟ هل عليها قضاء أيامها حتى بعد رمضان؟ نعم، تقضي بعد رمضان، تقضي بعد رمضان، وليس عليها فدية، ليس عليها طعام، لأن المرض مستمرا، يعني ما حصل منها يعني تقصير في القضاء، إنما يكون يلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها. ذوق الطعام بلا حاجة هل يفطر؟ وهل إذا دخل إلى الجوف من غير تعمد يفطر، مع أنه ما أدري إيش واضح العبارة. ذوق الطعام نص العلماء على جوازه للحاجة، المرأة تذوق الطعام لتنظر جيد ولا ما هو جيد، يمكن زوجها شديد ها، ولو جاء الطعام غير جيد ها تخاف منه، فلها أن تذوق الطعام لكن ما تبتلعه، ما تبتلعه. لو غلبها شيء منه تكون مثل المضمضة. شخص ضحك أثناء الصلاة حيث أن من حوله يرونه يهتز ويسمعون أنفاس ضحكه ولم يخرج منه صوت عالي، فما حكم صلاته؟ لا، الضحك ما يجوز في الصلاة، فإذا ضحك قهقهة تبطل صلاته، أما إذا كان تبسم ونحو ذلك فهذا يكره. فإذا ضحك يعني قهقهة فيعيد الصلاة ولم يخرج منه صوت عالي، هذا يتعلق به هو وليس بغيره. يقول الحديث الذي ذكرتموه الذي فيه وسننت لكم القيام هل يكون ردا على من أنكر سنية صلاة التراويح؟ ما أحد من أهل السنة ينكر صلاة التراويح، صلاة التراويح أول من صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قام بهم ليالي ثم خشي أن تفرض، وتركت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فترة حكم قليلة، وأيضا كان اشتغل بحروب الردة، ولذلك أعاد عمر الصلاة مثل ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم تحت إمام يقتدون بإمام واحد. فصلاة التراويح وهي قيام الليل هذه مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. يقول التبرع بالصفائح يفطر لأنه يسحب الدم بآلات ثم تسحب منه الصفائح ثم يعاد الدم في الجسم. بالنسبة للساحب ما يفطر لأنه ما تناول ذلك بفمه، لكن المسحوب منه هذا يلحق بالحجامة. يقول من أكل شاكا في طلوع الفجر هل يلفظ الطعام من فيه؟ لا ما يلفظ، لكن إذا تيقن أنه خرج الفجر لا يستمر في الأكل. يقول نريد أن نذهب إلى مكة بعد أيام، ولكن لعلنا نعتمر فيما بعد، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى مكة بغير نية الإحرام من المدينة ثم بعد يوم أو يومين نحرم للعمرة من مكة؟ لا، إذا كان الشخص يريد العمرة وهو في المدينة فيجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أراد الشخص أن يعتمر وهو في المدينة وأراد دخول مكة لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، لكن لو سافر إلى مكة ليس بقصد العمرة يجوز أن يدخلها بغير إحرام، يجوز عند بعض العلماء. وإن كان جمهور العلماء يقول لا يدخل مكة إلا محرم، إلا إذا كان يكثر ترداده مثل السواقين ويقولون الطعام ومن يتردد على مكة كثيرا. حتى الذي يدخل يرى الجمهور أنه لا يدخل مكة إلا وهو محرم، قالوا تعظيم للبقعة المشرفة، فمن قصد مكة كمن قصد النسك. لكن راجح أنه يجوز أن تدخل مكة بغير إحرام، يجوز إذا كنت ما تريد لا حجا ولا عمرة، لحديث ابن عباس في المواقيت لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، مفهومه أن من لم يريد لا يلزمه الإحرام، لكن أنه من المدينة مثلا يريد العمرة لكن يؤخرها بعد ما يصل مكة يومين يلبس إحرامه ويعقد النية ويجلس يومين أو أكثر بإحرامه، ولكن لا يجوز أن يدخل مكة بدون إحرام، يعني بدون عقد النية طالما أنه أرادها قبل دخول مكة. أما لو دخل مكة ابتداء وهو ما يريد عمرة لغرض لعمل ثم طرأ عليه بعد ذلك نقول تحرم من هناك طالما أنه طرأ عليك، لكن أن تكون من الأول أنت قاصد ومريد للنسك فلا يجوز أن تدخل مكة بغير إحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.